الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. هذه الآية الكريمة فيها ذكر لبعض أحكام الصيد، والواحد منا ربما يقول يا شيخ الآن الناس لا يعملون بهذه الأحكام، وهذا الشيء غير موجود اللي هو الكلب المعلم وإذا أرسلت كلبك ونحو ذلك. فنقول هذه المسألة ذكرت في القرآن الكريم، وينبغي أن للمسلم أن يتعلم كتاب ربه وأن يعرف المعنى الإجمالي. إذا قرأ كتاب الله تعالى، إذا قرأ الآية، ينبغي أن يعرف ما هو مراد الله من هذه الآية. ثم المسألة دائما إن غيبت عملا فلا ينبغي أن تغيب علما، ينبغي أن يكون علمها معروفا عند الناس. فمثلا لما جئنا لمسألة حد الزنا، ذكرنا حد الزنا وكيف يثبت الحد وشروط من يشهدون وتفصيلا طويلا. واحد يقول يا شيخ الآن حد الزنا غير موجود، نقول المسألة إن غيبت عملا لا ينبغي أن تغيب على الناس علما، فنحن نتعلمها ونأخذ الأحكام الشرعية المتعلقة بها وإن لم يعمل بها الناس. وكذلك هنا مسألة أو مسائل في الصيد، في الأطعمة، مسائل شرعية ذكرها الله في القرآن الكريم، أحكام شرعية ذكرت في القرآن، فينبغي أن نتعلم ما هو المقصود بهذه الأحكام. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ذكرنا أن الكلب المعلم هو الذي يصح به الصيد، الصيد إما أن يكون بفعل من الصائد أو بحيوان جارح أو بآلة الصيد. بآلة الصيد يعني معه سهم، معه الآن بندقية، هذه آلة صيد فيصح الصيد بها، أو يكون بفعل الصائد نفسه هو الذي يصيد، أو يكون بفعل حيوان جارح مثل الصقور، مثل الكلاب، فيرسل كلبه لصيد فيأتي الكلب بذاك الصيد، فهذا الصيد حلال، هذا الصيد طيب، بشرط أن يكون الكلب معلما، بشرط أن يكون الكلب معلما. وهنا أخذ ابن القيم والقرطبي كذلك فائدة في فضل العلم ومنزلته، قال الشرع فرق بين الكلب الجاهل والكلب المعلم، فكلب المعلم حلال، كلب الجاهل حرام صيده، صيده حرام ميتة، لكن الكلب المعلم صيده حلال. طيب ما هو الكلب المعلم؟ قال ذكرنا شروطا في الكلب المعلم، إنه إذا دعوته أتى، وإذا زجرته انزجر، إذا زجرته انزجر، إذا دعوته أتى، وكذلك أن يمسك الصيد فيحبسه على صاحبه، أن يمسك الصيد فيحبسه على صبعه ولا يخليه معلم، وألا يأكل من الصيد، ألا يأكل من الصيد، فهو كلب معلم فلا يأكل مما صاده، ويعرف كيف يصيد فلا يخنق، يعني لا يجعل فمه مكان الحلقوم فيخنق تلك الفريسة، لا يخنقها خنقا، بل يرسله صاحبه ليصيد له فيأتي له بهذا الصيد، يأتي له بهذا الصيد دون أن يكون ميتة ولا يأكل من هذا الصيد. إذن هذا كلب معلم، الشرع أباح هذا الصيد، أباح صيده. ومع أن الكلب المعلم يجوز اتخاذه أو يجوز اقتناؤه، الشرع أباح اقتناء الكلب المعلم للصيد أو للماشية أو كلب الحرث، هذا ما أباح الشرع اقتناءه، لأنه من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو كلب حرث نقص من أجره كل يوم قيراطان، نقص من أجره كل يوم قيراطان. فالكلب للصيد أو كلب للزرع أو كلب الماشية لا يدخل في نقص الأجر لأنها تأخذ للحاجة. طب للحراسة اختلف العلماء في مسألة هل يجوز اتخاذ الكلب للحراسة أو لا يجوز. منع ذلك الإمام مالك رحمه الله، قال الشرع حدد أشياء معينة، وآخرون قالوا الشرع ذكر أمثلة والأمثلة هذه ذكرت للحاجة. يعني لماذا نتخذ كلبا للزرع أو للماشية؟ لحراستها أصلا وللحفاظ عليها، كلب ماشية للحفاظ عليها. فقال كذلك إذا كان في مكان لا يكون فيه أحد من الناس ويخاف على نفسه أو على ماله فيجوز أن يتخذ كلبا للحرس، هكذا قالوا. كان الإمام مالك يمنع من هذا. وابن أبي زيد القيرواني كان في وقته العبيديون المجرمون الباطنيون الرافضة، كان في وقته أناس يدبرون الاغتيالات لأهل السنة والجماعة، لعلماء أهل السنة، يدبرون الاغتيالات لعلماء أهل السنة، وهكذا الرافضة على مر التاريخ يدبرون الاغتيالات لعلماء أهل السنة، اغتيالات لعلماء أهل السنة. فابن أبي زيد من العلماء، فكان قد اتخذ كلبا للحراسة، وكان مالكيا ابن أبي زيد، كان قد اتخذ كلبا للحراسة، فقيل له إن الإمام مالك ينهى عن اتخاذ كلب للحراسة، فقال رحم الله مالكا لو كان في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا، مش اتخذ كلب بس للحراسة، قال رحم الله مالكا لو كان في زماننا، وعرف أن هؤلاء الرافضة يغتالون علماء السنة، قال لو كان الإمام مالك في زمان لاتخذ أسدا ضاريا، حط له أسد مش كلب على باب البيت، لاتخذ أسدا ضاريا. فاتخاذ الكلب أيها الإخوة للحراسة بعضهم قد منعه لأن الشرع لم ينص عليه، وأما الآخرون فقالوا الشرع ذكر الحاجة، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين، قال الشرع ذكر هذه الأشياء للحاجة. ففعلا إذا كان حاجة لاتخاذ هذا الكلب للحراسة ويجعل خارج البيت فلا بأس والله تعالى أعلم، إذا جعل خارج البيت فلا بأس والله أعلم. واستدل أيضا الشيخ ابن عثيمين قال بقول الله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، قال وإن كان هذا من شرع ما قبلنا فإنه لم يرد في شرعنا ما يخالفه، فإن كان هذا من شرع من قبلنا فلم يرد في شرعنا ما يخالفه. فإن اتخذ هذا الكلب للحراسة أو للصيد أو للزرع أو الماشية فهذا الكلب لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه، فثمن الكلب محرم على أي حال. روى الإمام البخاري من حديث أبي جحيفة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وفي حديث أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ثمن الكلب قال وإن جاءك يطلب الثمن فاملأ كفه ترابا، وإن جاءك يطلب الثمن فاملأ كفه ترابا. قال الحافظ بن حجر رحمه الله ظاهره ظاهر النهي تحريم بيعه، وهو عام في كل كلب معلما كان أو غير معلم، مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز. يعني في كلاب يجوز اقتناؤها مثل كلب الزرع أو كلب الماشية، هذه يجوز اقتناؤها، طب يجوز شراءها مثلا؟ يجوز بيعها؟ لا يجوز، ثمن الكلب حرام. بل قال الإمام بن حجر قال ومن لازم ذلك ألا قيمة على متلفه. واحد عنده أجلكم الله كلب للحراس، وجاء واحد وقال يا عمي هذا نباح الكلب أذانا، رماه بالرصاص وقتله، ويجي يقول واحد يا عمي أنا اشتريته بألف دينار، هذا ما هي الكلاب غالية الأيام هاي والطيور على أشكالها تقع، فقال يا عمي هذا أتلف لي إياه فبده يعوضني بده يدفع ثمنه. يقول الحافظ بن حجر قال ولازم ذلك ألا قيمة على متلفه، يعني لو واحد جاء وأتلفه الكلب هذا لو اشترى ذات فلا قيمة عليه، ما بعوضه ما بيدفع له عوض بدل ما أتلف. قال وهذا قول الجمهور. قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله قال ولا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل أي كلب كان، فلذلك بيع الكلب حرام سواء كان كلبا معلما أو يقول والله هذا كلب دربناه على الحراسة ودربناه على كذا، بيعه حرام، ثمنه حرام. هناك أشياء منهي عن ثمنها، مثلا القط ولو كان أليفا فمنهي عن ثمنه. الواحد يجعل قط في البيت ما في مشكلة، من الطوافين عليكم، لكن ثمن السنور، نهى عليه الصلاة والسلام عن ثمن السنور اللي هو القط، فثمنه حرام، من لازم ذلك أنه بيعه حرام. كذلك شراؤه حرام، يعني يحرم أن تأخذ الثمن إن كنت بائعا، ويحرم أن تدفع الثمن إن كنت مشتريا. واحد يشتري أجلكم الله كلب فيحرم أن يدفع الثمن، حرام، وكذلك يحرم على صاحبه أن يأخذ الثمن. إذن ينتبه إلى هذا. ولو كان الكلب معلما، ولو كان الكلب معلما فثمن الكلب حرام على العموم، ثمن الكلب حرام سواء كان معلما أو غير معلم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. قال الله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. فكلوا مما أمسكن عليكم. يقول العلماء هناك شروط في حل المصيد، يعني الذي يصيده الجارحة، الجوارح الذي تصيده فيه، هناك شروط في حلها. قالوا ألا يكون الصيد محرما بعينه، وهذا أمر معلوم، يعني لو صاد الكلب وجلكم الخنزيرا مثلا فهذا صيد أصلا حرام بنفسه بذاته، فهذا محرم بعينه فلا يجوز. كذلك ألا يدرك حيوان الصيد حيا ثم يموت، يعني أرسلت كلبك فجاء بصيد على قيد الحياة ما زال حيا وجاء إليك به ثم مات، هذا لا يحل، هذا لا يحل. لو جاء بصيد، جاء مثلا بغزال، جاء بدجاجة صادها مثلا أو صاد شيء أرنب وجاء به فيه حياة مستقرة ثم مات عندك، فيحرم أكله، يحرم أنه أصبح إيش؟ ميتة. لكن لو أدركت وأنت بالذكاء فيحل. لو جاء به وهو ميت، جاء به اصطاده وإذا هو قد فارق الحياة لا بأس، لكن إذا أدركه حيا ثم مات فلا يجوز. ألا يكون الصيد مملوكا لأحد، فربما تكون الأرض والله فيها من هذه الحيوانات التي تصاد لكنها مملوكة لأناس، فهذا لا يجوز كذلك أن يأخذه أو أن يأكله. وأن يموت الحيوان إما بفعل الصائد أو بالجارحة أو بالآلة، إما بفعل الصائد كما ذكرنا أو الحيوان اللي هو الجارحة الجوارح أو الآلة، أن يموت بفعلها فهذا يعد صيدا حلالا طيبا، هذا يعد حلالا طيبا. طيب واحد يقول: طيب يا شيخ إذا ولغ الكلب في الإناء، نحن نغسله سبعا، إذا ولغ الكلب في الإناء نحن نغسله سبعا إحداهن في التراب، فما بالك إذا عض مكان، يعني هذا يصبح لا يصبح نجسا هذا، يعني إذا جاء بأرنب قد عضه وجاء به، ألا يصبح هذا المكان نجسا؟ ألا يصبح هذا المكان وضارا؟ وقد ثبت في العلم الحديث أيها الإخوة أنه لعاب الكلب لما يختلط بالماء الذي بالإناء يصبح ضارا، فألا يكون الضرر من جراء هذا؟ ألا يصبح نجسا من ضرر هذا؟ الحسن البصري أحيانا سبحان الله له إجابات موفق فيها، له إجابات يوفق فيها. فمثلا لما مثلا ذكر عن ذبيحة النصراني، الله أباح لنا ذبائح أهل الكتاب، ذبائح أهل الكتاب الله أباحها لنا، ذبيحة النصراني ذبيحة اليهودي الله أباحها لنا. طبعا إذا سمعته يذكر اسم غير الله فلا يجوز أن تأكل، يعني قال باسم المسيح ذبح لا يجوز، بل أقول لو مسلم ذكر اسم غير الله لا يجوز أن تأكل، لا يجوز أن تأكل، قال باسم كذا، باسم الولي الفلاني، باسم الصالح الفلاني، باسم الوطن وذبح، باسم الوطن وذبح، ما بيجوز. هذا مما أهل لغير الله به، مما ذبح لغير الله، فذكر اسم الله عليه، ذكر اسم غير الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فلا يجوز. إذا سمعته ما بصير. حتى لو مسلم ذكر اسم غير الله لا يجوز أن تأكل من هذه الذبيحة. طب النصراني لا ندري، طب ربما يكون ذكر فعلا باسم المسيح، باسم الأب والابن الروح القدس وذبح، فهل يجوز هذه الذبيحة ولا لا؟ فلما سئل الحسن البصري قال النصارى ربما يذكرون اسم غير الله على الذبيحة، فقال الحسن البصري بكلام مختصر قال كل والله أعلم بما يقولون. هو الذي أعلم بما يقولون، أباح لنا طعامهم، أباح لنا ذبائحهم، هو أعلم بما يقولون. إذا سمعت بذكر اسم غير الله لا يجوز أن تأكل، لكن جاءتك ذبيحة قل هذا ذبح نصراني، خلاص كل ولا تسأل، كل والله أعلم بما يقولون. كذلك لما جاء الحسن البصري وسئل بهذه المسألة قال الكلب ربما يكون عض مكان من هذا الصيد، والكلب تعرف لعابه لما يخطر وفي نجاسة ونحو ذلك وفي ضرر، فقال الحسن البصري إن الذي أباح صيده سيكفيك ضرره، الذي أباح صيده سيكفيك ضرره، خلاص هو الذي أباح لك ذلك الله بكفيك الضرر. وعند الإمام الشافعي إنك بتغسل أنه مكان العضة هذه التي عضها الكلب تغسلها سبعا إحداهن في التراب، والصواب في مذهب الإمام أحمد أنه لا عليك ألا تغسلها سبعا، والعبرة بغسل سبعا إحداهن في التراب اللي هو إيش؟ في الإناء فقط، في الإناء. فلو واحد مثلا أجلكم الله جاء لعاب الكلب على ثوبه فلا يغسله سبعا إحداهن في التراب، العبرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم خلاص، إذا جاء لعاب الكلب على الثوب تغسله وانتهى، لكن سبعا إحداهن في التراب مقرونة بشيء إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ولغ في الإناء. أما لعابه لمس الثوب، لعابه مثلا لمس الذبيحة عض بنابه فقال يغسله وانتهى غسل، قال لا عليه أنه لا يغسله سبعا إحداهن في التراب، وهذا الراجح من قول من مذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. يقول المسألة لو أرسلته ليصيد، لو أرسلته ليصيد شيئا فصاد شيئا آخر، أنت أرسلت الكلب هو كلب معلم تشير له ليصيد شيئا فصاد شيئا آخر، فهل يجوز هذا الصيد ولا لا؟ هل يجوز هذا الصيد أم لا يجوز؟ قالوا إن أرسلته ليصيد شيئا فصاد شيئا آخر فيجوز هذا الصيد، لأنه مما ذكر اسم الله عليه، لأنك سميت الله على هذا الكلب، سميت قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، سواء أنت نويت هذا الصيد أو غيره، المهم صاد هذا الكلب فهذا يجوز. طب لو وجدت مع كلبك كلبا آخر، لو وجدت مع كلبك كلبا آخر وجاء كلبك بالصيد فهل تأكل أو لا؟ هنا تعمل قاعدة الاحتياط في الأطعمة، لأن نص الحديث قال وإن خالطها كلاب من غيرها قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وهنا الذي قلناه في جانب الأطعمة لما يشترك جانب حل أو حرمة بيتغلب جانب إيش؟ الحرمة، وذكرنا هذا في مسألة المتردية، المتردية واحد الآن حمام على شجرة فرماها بالبندقية صادها فوقعت، الآن أول ما وقعت وين وقعت؟ في ماء، وقعت في ماء، هل تأكل ولا لا تأكل؟ تأكل أو لا تأكل؟ الآن ممكن تكون قتلت بفعل إيش؟ الرصاصة من البندقية أو السهم إذا رميت، وممكن قتلت بفعل الماء غرقت فلا تدري، لذلك في مسلم صحيح مسلم قال فلا تأكل، لا تدري أصادها سهمك أم ماتت غرقا، لا تدري. كذلك نفس المسألة لو وقعت على الأرض فأنت ما بتدري هي ماتت من ضربة السهم ولا جراء السقوط والتردي على الأرض، وهذه المسألة اللي بيقع في كثير من الناس، بتلاقيه بروح بصيد عصافير وحمام على شجرة بصيده بقع على الأرض بروح مباشرة وبوكل، لا تغلب جانب الحرمة هنا، لأنه ما بتدري أنت أقتله سهمك أم قتله السقوط، لا تدري. وهذا عند كذلك في عند عبد الرزاق وسقنا الحديث، لا تدري أقتل بفعل السهم لأنك رميته بالبندقية ضربت وبعدين وقع مباشرة. طب هو مات قبل أن يقع ولا مات بفعل السقوط والوقوع؟ ما بتدري صحيح. إن أدركته حيا جيت وذبحت فيش مشكلة، لكن أدركته ميتا ما بتعرف، فبتغلب جانب إيش، الحلال ولا الحرام؟ تغلب جانب الحرمة، تغلب جانب الحرمة. فهنا إذا أرسلت كلبك وخالطها كلاب من غيره فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. طب ذكر العلماء مسألة، حكم المصيد إذا أكل منه الكلب. لنفرض أن الكلب أجلكم الله أكل منه، أكل من هذا المصيد، هل هذا الصيد يصبح حراما؟ هو كلب معلم والأصل أنه ما يأكل. قال لك يا عمي أنا جبت الفريسي يأكله هو كله، خانا أخذ لي فخدي ولا أخذ كذا، أكل منها. قال كل الصيد جبته إله أكل منها، سال لعابه فأكل منها، هل أن تصبح هذه محرمة ولا حلال؟ تصبح حلال أو حرام. في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل مما أمسك عليه. شوف معظم هذه الأحاديث الكلاب المعلمة مين برويها؟ عدي بن حاتم، لأنه قلنا الدرس الماضي كان عنده 5 كلاب معلمة، يعني تخصص، فمعظم هذه الأحاديث بروي عدي بن حاتم. هو بدو هذا فقه الواقع، بدو يأخذ الفقه، فقه المسائل هذه، كيف أصيد، كيف، هل هذا يحلي أو لا يحل. فسأل النبي أسئلة وعنده 5 كلاب معلم وبصيد فيها، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل مما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل أي من هذا الصيد قال فلا تأكل، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. إن أكل فلا تأكل، ليش؟ بكون أمسك الصيد على نفسه وما أمسكها لك. والله يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، فهو أمسكها لنفسه، قال فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، رواه البخاري. وبهذا القول أخذ الإمام أبو حنيف وأحد القولين مذهب الشافعي والإمام أحمد وأصح روايتان عنه، قال: إذا أكل الكلب شيئا من الصيد فلا يجوز لك أن تأكل، إذا جاء دون أن يأكل منها، جاء بالصيد دون أن يأكل منه، فهذا الصيد حلال طيب، أما إذا أكل منه ولو شيئا يسيرا فلا يجوز، فلا يجوز. ذهب آخرون وقال بهذا القول إمام مالك رحمه الله، وهو إحدى روايتان الإمام أحمد، أنه حتى لو أكل يجوز أن تأكل. طب من أين أتيتم بهذا؟ من أين أتيتم بهذا؟ قالوا: إذا أرسلت، قول النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل. قلت: وإن أكل منه يا رسول الله؟ قال: وإن أكل منه. عجيب حديث، بقول لك لا تأكل إني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه إذا أكل الكلب، حديث بقول لك في سنن أبي داود اسناده حسن، قال: وإن أكل منه يا رسول الله؟ قال: وإن أكل منه، وإن أكل منه. هنا العلماء بتفكروا وتأملوا بيجمعوا بين الأحاديث، كما قلناكم ما في تعارض في الدين، حديث هنا بقول وإن أكل منه، قال وإن أكل منه كل، حديث يقول لا تأكل إن أكل منه، فإني أخاف إنما أن يكون أمسك عن نفسه. جاء بعض العلماء سلكوا مسلك في الترجيح، قال الحديث الأول اللي هو لا تأكل منه رواه البخاري، والثاني رواه أبو داود، وما رواه البخاري أقوى مما رواه أبو داود، هذا خطأ في طريقة الترجيح. إذا كان الحديثان صحيحين فالأصل أن نجمع بينهما، حديثان صحيحان مش نسقط واحد، دائما قاعدة: الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال، يعني عندنا حديثان أن نعمل الحديثين، لما نقول والله لا تأكل أو نسقط واحد منهما، لكن نجمع. فقال العلماء يقولون: الحديث الأول في حالة والحديث الثاني في حالة، فيقولون: إذا أكل بعدما أمسك وجاء بها لصاحبه فعند ذلك يجوز الأكل منها، لأنه بيكون أمسك إيش لك. أما إن أمسك وأكل قبل أن يأتي بها لصاحبها فيكون أمسك لنفسه فلا يجوز أن تأكل. أعيد، لو أنه أمسك الكلب، الكلب أمسك الصيد ثم جاء به لصاحبه ولم يأكل منه، ثم أكل منه بعد ذلك عند صاحبه، وضع الصيد أمام صاحبه ثم أكل، فقالوا يجوز أن تأكل من هذا الصيد. أكل الفخذ، تقطع الفخذ خلاص وباقي الصيد حلال طيب. أما إن أكل قبل أن يأتي به، صاد الأرنب وبالطريق هبشته فأخذه وجابه بعدين، حرام ما بصير. ليش؟ لأنه أمسك لنفسه، لكن بعد ما أتى به فقالوا فأكل. قال وإن أكل منه رسول الله؟ قال وإن أكل منه، لأنه أصلا جابه إيش إلك، أمسكنا عليكم، أمسكنا عليكم، هو أتى به لك ثم أكل بعد ذلك، فكل منه لا بأس. لكن إن أكل منه قبل أن يأتي به فهذا لا يجوز أكله. وهنا يقول فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. إذا قال فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، لا بد من التسمية، وتسقط التسمية ناسيا، كما ذكرنا مسألة إلا ما ذكيتم. قلنا التسمية على الصحيح من أقوال العلم، بل الطبري نقل الإجماع ورد عليه بن كثير أنه قال الإجماع لا يصح. الطبري نقل الإجماع أن التسمية ممن نسي مسلم، نسي التسمية تصح ذبيحته، لكن إذا تعمد ترك التسمية فلا تصح ذبيحته. ففي حال النسيان الذبيحة تصح، في حال التعمد لم يذكر اسم الله عامدا وذاكرا فلا تحل الذبيحة. ذكر هذا الإمام الطبري رحمه الله، قال واذكروا اسم الله عليه. تأمل يا أخي، تأمل الآيات، انظروا، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. والله يا أخي الواحد تأمل القرآن يجد إنه الأحكام مقرونة بخشية الله تعالى. شوف حيض، مسائل في الحيض يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. شوف محبة للتوابين، محبة للمطهرين مع تقوى، حتى في مسألة التطهر من الحيض في تقوى. بعدين اسمع ماذا بعده، قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. مسائل الأحكام يذكرك بلقاء الله. هنا ذكر الصيد والكلب المعلم، بعدين قال في نهاية الآية واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فلماذا ختمت الآية بهذا الختام الطيب الحسن؟ ما وجه ذكر بعد ما ذكر الطيبات الحلال والصيد الحلال قال واتقوا الله إن الله سريع الحساب؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.